الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان الأسباب المعينة على الثبات على المنهج السلفي. ألقيها على إخواني بالمملكة المغربية، بدار الحديث بمدينة الناظور، وذلك يوم الثلاثاء الموافق بالسادس والعشرين من شهر شعبان عام 35 و400 و1000 من الهجرة النبوية. أتدارس وأتذاكر مع إخواني السلفيين في دولة المغرب وغيرهم ممن يسمعوننا. وقبل البدء في الأسباب التي تعين بإذن الله تعالى على الثبات على المنهج السلفي، أود التنبيه على أمر مهم، وهو أن هذه المحاضرة لا تتكلم عن أسباب الهداية للحق، بل تتكلم عن أثبات عن بل تتكلم عن أسباب الثبات على الحق بعد معرفته والهداية إليه. والثبات على الحق هو الاستقامة على أمر الله، والصبر على طاعة الله وعلى السنة أمام داعي الهوى والشهوة. والمنهج السلفي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، والسنة التي سار عليها أئمة الهدى والدين، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لما سئل عنها: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه المحاضرة تبين بعض تلك الأسباب التي تعين بحول الله وقوته على الثبات على المنهج. وهذا الموضوع مهم وجدير بالمدارسة والمناقشة والقراءة فيه، وتظهر أهمية الموضوع من عدة أمور، منها أن الواحد منا لا يأمن على نفسه الفتنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، أي الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الحي أي ممن بعدهم لا تؤمن عليه الفتنة. فالسلفي الصادق يخاف على نفسه من الانحراف عن الحق والبعد عنه. فكان من المهم معرفة الأسباب المعينة على الحق والثبات عليه، ومنها الغفلة عن هذا الموضوع عند بعض إخواننا السلفيين، هدانا الله وإياهم للصواب. فبعضهم يسلك المنهج السلفي ويظن أنه معصوم من الفتنة أو سالم منها، ولا شك أن هذه غفلة عن مصائد الشيطان ومكائده ومكائد أهل الباطل، فهم أحرص الناس على إضلاله وإغوائه وتزيين الباطل له وتشويه صورة الحق. وهذا بخلاف أهل البدع، فإن الشيطان يخليهم ويظهرهم في مظهر الخشوع وحسن الخلق فيصطاد بهم. قال الأوزاعي: بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به. ولذلك كان من جواب بعض أهل العلم في ذكر حال أهل البدع والأهواء أنهم كالبيت الخرب لا يأتيه أحد، أما أهل السنة فبيتهم معمور بطاعة الله. قال الشيخ محمد بازمول: الهدايات ثلاثة أنواع: هداية الإرشاد والتعليم والدلالة، وهداية التوفيق لقبول الحق، وهداية التوفيق للثبات على الحق. إذن الهدايات ثلاثة: هداية الإرشاد والتعليم، ثم هداية التوفيق لقبول الحق. فإذا وفق العبد لقبول الحق هناك هداية أخرى مهمة، وهي الثبات على الحق. قال الشيخ: والمصلي حينما يقف للصلاة يحتاج هذه الهدايات جميعها. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. قال ابن تيمية، وهنا دقيقة: ليس كما يقوله طائفة من المفسرين، إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى؟ وأن المراد بسؤال الهدى الثبات، الثبات أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، انتهى. قلت: فسلوكك المنهج السلفي أمر مهم، ومن المهم أيضا الثبات عليه. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله. قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ويوضح الأمر التالي وهو أننا نرى بعض المنتسبين للمنهج السلفي لا يثبت عليه، بل ينحرف عنه، إما لغلو وشدة كحال الحدادية التكفيرية، وإما إلى تميع وتضيع للحق، فهم بين إفراط وتفريط. وهذا والله مما يحزن القلب، أن نرى إخوانا لنا كانوا معنا على المنهج السلفي ثم انحرفوا عنه. لم يثبتوا عليه، بل لم يتركوه فقط وانحرفوا، بل أصبحوا يحاربون أهله محاربة العدو اللدود. وهؤلاء المنحرفون عن الحق المصرون على باطلهم لا يضرون إلا أنفسهم. والمنهج السلفي والسلفيون منهم براء، ونحن لا نحابي في دين الله أحدا، فمن كان على الحق فهو أخونا، ومن خالف الحق وعاند وانحرف عنه فليس لنا بأخ ولا نسكت عن باطله. وقد ذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى أن في غابة اللفان أن من مكائد الشيطان أنه ينظر إلى نفس العبد، فإن كانت منحرفة إلى داعي الهوى أخذها بداعي الهوى، وإن كانت منحرفة إلى داعي الشهوة أخذها بداعي الشهوة. وسيأتي نصه بإذن الله. قلت ومما يدل على أهمية الأمور كثرة الفتن والمحن التي تواجه السلفي، مما تتفلت منه الثبات على الحق والحرص عليه والخوف على نفسه من مزادة الفتن والبعد عن أسبابها وما يتعلق بها. وهذا مصداق لحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، فهي فتن تعصر بأصحابها. وكم رأينا من صرعى وهلكى بسببها. أسأل الله لي ولكم السداد عن الحق، إن هذه الفتن تحرف صاحبها عن الحق ولا يأمن على نفسه من الوقوع في أمر عظيم. لذلك قال مجاهد وغيره: والله لا أدري أي النعمتين أحب إلي، أن هداني الله للإسلام أم نجاني من هذه الأهواء والفتن. لذا كان الثبات على الدين من وصايا الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اثبتوا على الحق واثبتوا على الإسلام ولا تنحرفوا عنه يمينا ولا شمالا. وهذه الفتن قد يقف عندها بعض إخواننا السلفيين موقفا يضيق به صدره، وقد تؤثر على ثباته، وهذا خطأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم. قال: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من الأحوال جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر، إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. انتهى. وهذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية يحتاجه كثير منا. فبعض الناس إذا رأى الردود السلفية على من خالفها من الخلفية تذبذب وأصبح حائرا وتأثر ويقول: ما هذا؟ وما علم أن مع اشتداد الفتن يحتاج إلى الثبات والصبر على الحق. والآن بارك الله فيكم ندخل على الأسباب المعينة على الثبات على المنهج السلفي بحول الله وقوته، إذ هي أسباب يبذلها العبد والتوفيق من الله عز وجل. وحذاري أن يثق الواحد منا بنفسه ويقول: أنا لن أضل، أنا على الحق، أنا أفهم الحق من الباطل، وأنا معصوم، أو أنا أستطيع أن أجادل أهل الباطل وأجالسهم. وحذاري من سلوك غير المنهج السلفي. هذه تذكرة في البداية. وأما الأسباب فكثيرة جدا، سأقتصر على بعضها. منها الدعاء بالثبات على الدين، فقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كان أكثر دعائه، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والدعاء شأنه عظيم، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وللأسف يغفل بعضنا عن الدعاء، أو قد يدعو بقلب ساه لاه غير مستحضر لأهمية هذا الدعاء. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في بيان أسباب الثبات على الهداية حين سئل عن ذلك: من أقوى الأسباب الدعاء، أن الإنسان يدعو الله تعالى دائما أن يثبته لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فادعوا الله بالثبات كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فادعوا الله تعالى، فإذا أحسست من قلبك فتورا أو قسوة فألح في الدعاء. وأنبه إلى أنه قد يزيد بعضهم خطأ: يا مقلب القلوب والأبصار، فيزيد كلمة الأبصار، وهذه لم ترد في الحديث، وهذه الزيادة وهي والأبصار لم يرد ذكرها في الحديث. كما أن الأدلة تدل على أن الثبات يكون في القلب، على أن الثبات يكون في القلب، كما في الحديث السابق: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكما في حديث: تعرض الفتن على القلوب. إذن الدعاء بالثبات على الدين من الأسباب المعينة على الثبات عليه، ومنها قراءة القرآن وتدبره والعمل به. فإن القرآن كما قال أهل العلم نزل لمقاصد عظيمة، منها تلاوته وقراءته أنا الليل وأطراف النهار، ومنها تدبره وتفهم معانيه وتأمل أسراره على هدى ونور من الله عز وجل، على فهم السلف الصالح، ومنها العمل به. فالقرآن من أقوى الأمور المعينة على الثبات على الحق إذا قرأه بتدبر وعمل به. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في بيان أسباب الثبات على الهداية لمن سأله عن ذلك بعد أن ذكر الدعاء، قال: ثم اقرأ القرآن عن تدبر، ثم اقرأ القرآن عن تدبر وتعظيم والسجد. أقول منها قراءة القرآن وتدبره والعمل به، فإن القرآن كما قال أهل العلم نزل بمقاصد عظيمة، منها قراءته وتدبره والعمل به. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في بيان أسباب الثبات على الهداية: ثم اقرأ القرآن عن تدبر وتعظيم واستشهاد به واهتداء به. فإن الله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عليك بالقرآن. يقول ابن عبد القوي في منظومته: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. انتهى. ومن الأسباب تعلم العلم الشرعي، فالناس محتاجون للعلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب. قال الإمام أحمد: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. ومنها وهو داخل فيما سبق ولكنه أدق وأخص من الأسباب المعينة على الثبات على الحق، معرفة الحق والباطل بالتفصيل، كما ذكر هذا ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وأن الناس في هذا الموضع أربع فرق: الأولى من استبان له سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين على التفصيل علما وعملا، قال وهؤلاء أعلم الخلق. الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك. والفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل، إلى أن قال والفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة. وهذا حال كثير ممن اعتلى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع، فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومن الأسباب المعينة على الثبات على المنهج الحق لزوم العلماء السلفيين وطلاب العلم السلفيين والإخوة السلفيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. في هذه الآية وجوب الحذر من أهل الزيغ وأهل البدع، ووجوب لزوم علماء السنة الذين يؤمنون بمحكمه وقد رسخت أقدامهم في العلم والدين فلم يحرفوا ولم يعطلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلزوم العلماء السلفيين أهل السنة هو لزوم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، والله أمرنا بسؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقي المسلم من يصحبه لأنه سيوافقه في طريقته. وقال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأقدامهم، فإن الرجل يخادل من يعجبه نحوه.
مرحبا بكم.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضلوا شيخنا، تتممون أو نمضي إلى الأسئلة؟
لا أتم أخبر.
بارك الله فيك، تفضل.
أقول: ومن الأسباب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول: ومن الأسباب المعينة على الثبات على الحق المنهج السلفي اجتناب الفتن وعدم الخوض فيها وتركها لأهلها مع لزوم العلماء السلفيين. قال الحسن البصري: إن هذه الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها. إلى أن قال: ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه، لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه. ولهذا كانت من باب المنهي عنه والإمساك عنها من المأمور به. انتهى. ومراده رحمه الله بالفتن العامة، ومما ينبغي أن يعلم في زمن الفتن بالنسبة لعامة الناس أنه يجب عليهم أن يلزموا العلماء السلفيين المعروفين وأن يرجعوا إليهم وأن لا يخوضوا في الفتنة وأن يجتنبوها وأن يتركوا الكلام للعلماء وأن يعلم كل واحد من العامة أن هذه الفتنة هي خاصة بالنسبة له، أما العلماء الذين يدركونها فيميزون فيها بين الحق والباطل. فليس لك أن تقول في الفتنة الخاصة تقول للجميع اسكتوا هي فتنة، كما نسمع من بعضهم إذا تكلم وبين ضلال بعض المنحرفين تقول يا أخي فتنة اسكت. نقول نعم، هي بالنسبة لك أنت فتنة إن كنت لا تعلم الحق من الباطل، أما أهل الحق فإنهم يبينون الحق من الباطل. ولا يعني سكوت الجاهل أن العالم أيضا يسكت إذا تميز له الحق من الباطل. أقول من الأسباب المعينة على الثبات على المنهج السلفي البعد عن أهل الأهواء والفتن، فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يقولون إن من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، وقال الثوري من جالس صاحب بدعة لم يسلم من أن يكون فتنة لغيره. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلحق بهم، فأجاب نعم ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم هو داع إليهم، هو من دعاتهم، نسأل الله العافية. انتهى. وقال عمرو بن القيس، وقال عمرو بن قيس كان يقال لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. ومن الأسباب المعينة على الثبات على المنهج السلفي البعد عن أصحاب المعاصي والفجور والفسوق. قال ابن قيم الجوزية كل من آثر الدنيا من أهل الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثير ما تأتي على خلاف أغراض الناس، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذا كان العالم إذا خالط أهل الدنيا والفجور والفسق تأثر بهم وقال على الله بغير علم فمن عداهم من باب أولى. وقال أيضا عن الشيطان أنه إذا رأى من العبد أن الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتناول، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ولعلي أذكر بعض الأسباب المعينة على سبيل الإجمال ثم أذكر سببا أبينه بعض البيان أختم به الكلام. من الأسباب التي أذكرها على سبيل العجالة استغلال الوقت فيما ينفع وترك الفضول، ومنها البعد عن الأخلاق السيئة خاصة الكبر والترفع على الناس والتعالي عليهم وأن يرى نفسه خيرا منهم والحسد والظلم. فالبعد عن هذه الأخلاق يكون بلزوم الأخلاق الحسنة، والأخلاق لها شأن في الدين، فما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأسباب قراءة كتب الردود، فإن فيها بيانا للحق والباطل بالتفصيل، وتبين للعبد مزالقا من أخطأ. وأيضا من الأسباب ترك مجادلة المخالفين، فإن جدالهم مما نهى عنه السلف، فإن جدالهم ومخاصمتهم بعد بيان الحق لهم والتمادي في هذه المجادلة مما نهى عنه السلف. فقد كانوا يقولون: أخبر بالسنة ولا تجادل عنها. وذلك أنه إذا لم يقبل السنة ولم يحترم القرآن ولم يقبله فلا يقبل قولك، فلا تجادل أمثاله. وقال بعض السلف في من يكثر الخصومات ويجعل الدين عرضة للخصومات فإنه لا يأمن على نفسه أن ينتقل لرأي مخالفه. أيضا من الأسباب المعينة على هذا الأمر قراءة الكتب المؤلفة في هذا، فهناك كتاب أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم للشيخ العلامة زيد المدخل رحمه الله تعالى. وهناك أيضا محاضرة للشيخ ربيع عن الثبات عن الحق، ومحاضرة للشيخ محمد بازمون عن أو بعنوان الثبات على المنهج، وأيضا لأخينا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله تعالى محاضرة صوتية ومفرغة في ميراث الأنبياء بعنوان أسباب الثبات على الحق. هذه بعض الأسباب المجملة. والسبب الذي أختم به هو أن العبد يعلم يقينا أن الحق أقول بارك الله فيكم. السبب الذي أختم به هو اتباع السنة وما كان عليه سلف الأمة. فمن كان متبعا لمنهج السلف كان بإذن الله تعالى في مأمن من الفتن، إذا كان متبعا لمنهج السلف عن الفتن واعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه فإنه يرجى له بإذن الله أن يكون في مأمن من الفتن. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي وصية عمر بن عبد العزيز لمن طلب منه الوصية قال: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. وقال الثوري: إن استطعت أن لا تحط رأسك إلا بأثر فافعل، كناية عن شدة الاتباع وعدم الابتداع. وقال الميموني: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فمن اتبع الحق والمنهج السلفي فهذا من أبرز أسباب الثبات على الحق بإذن الله تعالى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم على هذه النصائح الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن ينفعنا بها، آمين. شيخنا لو تفضلتم في بعض الأسئلة كثيرة ولكن نقتصر على البعض إذا كان الوقت يسمح بالنسبة لكم.
نعم تفضل.
أحسن الله إليكم بارك الله. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الإخوة يعملون في صناعة وبيع بعض المأكولات والمشروبات، عندما يطلب منهم شخص أن يعلمه طريقة عمل هذه المأكولات أو المشروبات يوافقون على ذلك بشرط أن لا يعلم أحدا، فهل هذا الشرط جائز شرعا؟ وهم يقصدون بذلك عدم انتشار هذه الحرفة فيتضررون بذلك.
يعني هم يعلمون صنعة من الصناعات يحتكرونها عليهم.
نعم شيخ.
فلا يعلمونها لأي أحد.
يعلمون لكن
إذا لم يكن في الاقتصار بها تضييق على المسلمين فلا مانع من هذا الأمر، لأنه لا يدخل في الاحتكار. ولكن إذا كان تطبيقها والاقتصار على بعض الأشخاص المعينين مع رفع غلاء الثمن فهذا لا يدخل في الاحتكار وهم منهيون عنه.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم من كان يعمل في شركة؟ هذا كان الأسئلة كتبت هذا المساء، فنحاول إن شاء الله أن نعدل في بعض العبارات شيخنا. يقول ما هذا كان يعمل في شركة فطرده صاحب الشركة فرفع به دعوى إلى القاضي، فحكم له القاضي بتعويض مالي، فما حكم عمله هذا وما حكم ذلك المال الذي أخذه؟
الحكم في هذه المسألة لابد أن ينظر إلى الشروط في العقد فيما بينهم، وإلى أيضا ما هي الشكوى، وأيضا إذا كان القاضي حكم فحكم القاضي نافذ إلا أن يتبين خلافه فيرفع حينها للمسؤولين. ولكن نحن نفرض المسألة على صورتين. الصورة الأولى أن يكون لهذا العامل حق في رفع دعواه ويحكم له بعوض مالي، فهنا لا مانع من أن يأخذه ولا حرج في ذلك. الصورة الثانية أن لا يكون لهذا العامل حق على صاحب الشركة، ولكن بطريقة ما يرفع عليه قضية ويتغلب عليه فيحكم له، فهذا ظلم وقد اقتطع من مال أخيه بغير حق، فلا يجوز له. والله أعلم، مع ملاحظة أن حكمي عام لا ليس بعين هذه القضية، لأني لا أدري ولا أعلم ما هي الأمور المحيطة بها. نعم،
بارك الله فيكم شيخا. هذا سائل يقول كيف تكون مضاراة المخالفين الذين يكون عندهم وزن في الدولة؟
كيف
تكون مضاراة المخالفين الذين يكون عندهم وزن في الدولة؟
يعني على المسلم السلفي أن لا يعرض نفسه للفتن ولا يعرض المنهج السلفي لطعن الطاعنين. هؤلاء المخالفون الذين في بعض المناصب لهم أحوال، الحالة الأولى أن لا يكون لهم تأثير في مناصبهم في نشر باطلهم ولم يظهروا باطلهم، فهؤلاء يتركوا لعدم الفائدة من التعرض لهم ما دام أنهم خاملون وبعيدون عن الفتن. الحالة الثانية أن يدعو إلى باطل وأن يزينوا البدع والأهواء، فهذا لا مانع من الرد على باطلهم وبيان أنهم على خطأ ومنحرفون، إلا إذا خشي على نفسه الضرر، مع ملاحظة أمر وهو أن لا يتعرض السلفي بجانب الدولة وولاة الأمر فيتكلم في هذا الرجل ويتكلم في ولاة الأمر، هذا خطأ. أنت عليك أن تتكلم في صاحب البدعة والداعي إليها إن كانت عندك قدرة على بيان الحق وصبر وجلد عليه، أما إذا خشيت على نفسك فلا يجب عليك أن تظهر هذا الأمر وتقتصر على إخوانك وأهلك تبين لهم الخطأ. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، شخص يعتقد كفر تارك الصلاة وأبوه لا يصلي، ومع هذا فهو يلقي عليه السلام، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟
شخص ماذا؟
شخص يعتقد كفر تارك الصلاة وأبوه يعني أبو هذا الشخص لا يصلي، ومع هذا فهو
لا يصلي. نعم.
مع هذا فهو يلقي عليه السلام، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟
إن شاء الله صحيح، وذلك أن مسألة تارك الصلاة كما ذكر أهل العلم فيها خلاف لأهل السنة، وما دام أنه خلاف في جناب الوالد ومنزلته عظيمة في الدين، فبلا شك أن الأفضل أن لا يهجره وأن يسلم عليه وأن يصاحبه في الدنيا معروفة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم أكل لحم المعلبات المستوردة من بلاد الكفار مثل لحم الدجاج ولحم البقر وجزاكم الله خيرا؟
فتوى أهل العلم في هذه المسألة معروفة، وهي أن ولاة الأمر إذا كانوا يتحققون من كونها مذبوحة على الطريقة الشرعية فيكفي هذا، وإن كان ولاة الأمر لا يعتنون بمثل هذا الأمر، فإن علم أنها ذبحت بطريقة شرعية بالسؤال بسؤال أهل تلك البلاد مثلا من المسلمين فيها، فهذا واضح أنه يأكل منها، وإن علم أنها تنزح بطريقة غير شرعية كالصعب يعني بعض الأفعال المحرمة فلا يأكل منها، وإن لم يعلم وكان فإن لم يعلم هل ذبحت بطريقة شرعية أم لا فالأورع والأحوط له أن يتركها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز الاختلاط بأخوات الزوجة؟
لا، ما يجوز الاختلاط بالنسبة للزوج كذا. السؤال بالنسبة للزوج،
هل يجوز الاختلاط بأخوات الزوجة بالنسبة للزوج؟ نعم.
أخوات الزوجة أجنبيات بالنسبة للزوج، فلا يجوز الاختلاط بهن ولا الجلوس معهن لأنهن أجنبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أخ الزوج بأنه الموت يعني الهلاك، وأخوات الزوجة كذلك يخشى من الفتنة بهن. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول صدر قبل أيام كلام فضيلة الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله في أبي إسحاق هشام القصاص المغربي يحذر منه ويقول فيه إنه منحرف عن المنهج الحق، رد بعض الإخوة كلام الشيخ عبيد هذا بأنه جرح غير مفسر، وإن صدر من الشيخ ربيع تعديل قدمنا التعديل على الجرح، وبالإضافة فإن قائل هذا القول يقول إن هذه القاعدة استفادها من شريط لكم الموسوم بما يجب على السلفي معرفته من قواعد السلف، وكذا من كتاب الجرح والتعديل الحافظ بن حجر. فهل كلامه هذا صحيح؟ وما نصيحتكم لهم ولمن يخوض في هذا الأمر؟
معلش، أين القاعدة؟ إيش يقول؟
يقول إن كلام الشيخ عبيد هذا جرح غير مفسر، وللعلم الشيخ عبيد اتهمه بالكذب، فيقول أن هذا الجرح غير مفسر، وإن صدر من الشيخ ربيع تعديل قدمنا التعديل على الجرح.
هل فعلا صدر من الشيخ ربيع الآن مؤخرا تعديل لهشام؟
لم نسمع به شيخنا، لم نسمع هذا، لم يصدر.
طيب، عموما معلوم أن الشيخ عبيد حفظه الله تعالى من العلماء السلفيين المعروفين، فإذا تكلم في رجل وجرحه مبينا الحجة فإن قوله مقبول، كما هي القاعدة عند علماء الحديث أن العالم إذا تكلم في شخص معدل مبينا للجرح قبل منه، أما إذا تكلم العالم في شخص مجهول وجرحه وكان هذا العالم معروف بعلمه في هذا الباب فإنه يقبل قوله على الإجمال. هذا الكلام هو كلام أهل العلم، هذا الذي قررته. أما تنزيل هذا الأخ لكلامي في مثل هذه القضية، لا، هناك فرق. وعموما كلام الشيخ عبيد واضح جدا في جرح هذا الرجل، وينظر ويراجع الشيخ عبيد حفظه الله تعالى من هذه المسائل. نعم،
صلى الله عليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما قولكم في شخص يدعى عبد السلام ياسين صوفي في المغرب، مؤسس جماعة العدل والإحسان، يدعي أنه يرى أنه ينظر في اللوح المحفوظ ويتحدث عن الغيب، ويدعي أن الله قد حل فيه ثلاث مرات، وأنه مبشر من الجنة، ويقر أنه غوث الزمان، ويدعي أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقظة، وأن أمه تكلم الناس في قبرها، ويثني على غلاة الصوفية كالحلاج والدباغ، ويتهم معاوية رضي الله عنه أنه نقض لا عرى الإسلام. وما نصيحتكم لأتباعه الذين يعتقدون فيه العصمة؟ وجزاكم الله خيرا.
يعني هذا مثل هذا أو هذا السؤال من الطرائف، لأن الجواب في نفس السؤال. السؤال يقول صوفي ويقول بهذه الأقوال إلى آخره. أنا الآن ما عندي يعني كلام أهل العلم حول هذا الرجل بالخصوص، إن كنت سمعت عنه وعن ضلالاته، لكن الآن ما أعرف، ربما أتذكر بعد قليل. تفضل، أعطيني السؤال الثاني.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز قراءة سورتين في ركعة واحدة؟
هل يجوز
قراءة سورتين في ركعة واحدة؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر قل هو الله أحد، وقل أعوذ بالفلق، وقل أعوذ بالناس. وثبت عن ذلك الصحابي الذي كان يقرأ السورة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد، فدل هذا على جواز هذا الأمر. نعم
بارك الله فيكم. هذه أسئلة جاءتنا عبر الشبكة. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما
رأيكم في كتابات الشيخ مليحان العوني ككتابه تأملات في كتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة وردوده الأخيرة على الشيخ العبيلان؟ وهل يصح أن يقال إن العالم وإن أخطأ لا يرد عليه علانية من طرف طلبة العلم، لأن هذا من سوء الأدب ومن التقدم بين يدي العلماء؟
نعم، أخونا مليحان العوني من طلبة العلم في الكويت، وله ردود وكتب جيدة، وهو في كتابه في مناقشة رفقا أهل السنة ما قاله من حق يقبل وما قاله من باطل يرد، سواء هو أو أنا أو أي أحد من طلبة العلم، فكل يأخذ من قوله ورد. ولكن لا أعرف ولم أسمع أحدا من أهل العلم تكلم في رده، بل سمعت الثناء عليه أنه أجاد في رده على العبيلان وفي كتبه الأخرى. وأما القاعدة المذكورة هذه هي داخلة تحت القاعدة العامة أن الخطأ يرد، وأما قضية أن طالب العلم لا يرد على العالم وتطبيقها على العبيلان هذا خطأ، لأن العبيلان عنده من الانحراف في المنهج ما هو واضح في قواعده التي قررها وردها الأخ مليحان جزاه الله خيرا. وقد سمعت كذا واحد من أهل العلم يردون هذه القواعد التي ذكرها العبيلان، فهذا خطأ واضح ومنهج مخالف في هذه المسائل. نعم
صلى الله عليكم.
شوفوا هنا وجدت بالنسبة لعبد السلام ياسين، وجدت أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سئل عنه فقيل في أي البلاد هو من المغرب، فقال السائل من الرباط، فقال الألباني من الرباط، فقال السائل من سلا قريبة من الرباط، فقال الشيخ الألباني رحمه الله ويعني وإذا ما ناقشت هؤلاء، يعني يقولون أنه هو يواجه هؤلاء التواغيت ويرد عليهم وأتباعه كثير منهم أساتذة وطلاب جامعيين، فقال الشيخ الألباني هو كم سنه تقريبا؟ فقال السائل 55 أو 60، طبعا هذا الكلام قديم. فقال الألباني رحمه الله تعالى: على كل حال احتجاجه بأنه يواجه الطواغيت كالذي يستجير بالرمداء من النار، تعرفون هذا المعنى ولا بد، فهو ينصر الطواغيت لأن ابن عربي لأن ابن العربي هذا النكرة أفسد الملايين من المسلمين، وأما هؤلاء الطواغيت يعيش مع أحدهم 5 سنين 10 سنين ثم يذهب ولا يبقى. فالظاهر أن الإبان رحمه الله تعالى تكلم في هذا الرجل وبين ضلاله. نعم
صلى الله عليكم شيخنا على هذه الإجابة وبارك الله فيكم. هذا سائل من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أسأل عن دار الحديث الخيرية في مكة، وهل مدرسوها كلهم سلفيون؟ وبارك الله فيكم.
أعد السؤال.
هذا سائل من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أسأل عن دار الحديث الخيرية في مكة، وهل مدرسوها كلهم سلفيون؟ وبارك الله فيكم.
الجواب بارك الله فيك عن هذا السؤال بأن سألوا غيري من أهل العلم عن هذا الأمر، لأني من سنوات طويلة وأنا لا أعلم حالهم. هذا أمر. الأمر الثاني، أحببت أن أنبه على السؤال السابق، الكلام في العبيلان كما سبق، أما الشيخ العباد فهو من علماء السنة معروف حفظه الله تعالى بذلك، وموقفنا الذي تعلمناه من العلماء في علماء السنة أنه كل يأخذ من قوله ويرد، ولا ندعي العصمة لأحد، ورد الخطأ إذا وقع فيه العالم كالشيخ ربيع أو الشيخ عبيد فضلا عن طلاب العلم، فرد الخطأ بأدب وبيان حجة لا مانع منه، ولا يلزم من رد الخطأ الطعن في عالم السنة. فإذا رد أحد على عالم سنة لا يقال أنه جرحه أو أنه طعن فيه كما يفهمه بعض الناس، هذا خطأ. فالشيخ العثيمين رحمه الله رد على الألباني في مسائل، والشيخ حمود كذلك رد على الألباني، والألباني رد على بعض إخوانه السلفيين من العلماء. فهذا دأبهم، دأب أهل العلم، نقاشات ومناصحة ورد للوصول للحق لا للطعن في بعضهم البعض، وهذا في علماء السنة. فلا ينزل مثل هذا الكلام في المخالفين، تنبهوا لهذه القضية، لأن البعض يريد أن يسوي بين المخالفين من علماء السنة، واضح؟ ففرقوا بين هذا، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول من فرنسا أيضا: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حال أبي معاذ حسن المرداوي العراقي وعيد إسماعيل ريحان، وهل نستفيد منهما ومن كتبهما، وجزاكم الله خيرا؟
ما حال من؟
ما حال أبي معاذ حسن المرداوي العراقي وعيد إسماعيل ريحان؟
والله هذا العراقي أنا الآن ما أعرف، فسأل المشايخ، فما أقدر أقول فيه لا جرح ولا تعديل. وعلى فكرة قولي لا أعرفه ليس جرحا ولا تنقصا منه، أنا بشر ما أعرف كل شيء، ما سمعت من كلام العلماء بينتبه. فإذا قلت لا أعرفه لا يعني أني أنتقصه أو أتكلم فيه، لذلك أنا أحيلكم على العلماء. وأما عيد ريحانة، إن كان هو أخونا الجزائري الذي في مكة، هو هذا المسؤول عنه؟
والله ما لا نعلمه شيخنا. هذا سؤال جاء عيد إسماعيل ريحان، نعم. جاء عبر الشبكة، نحن لا نعرفه.
والله إذا كان هو أخونا الجزائري الذي في مكة وله بعض الرسائل النافعة، فهو
سنقطع للتسجيل شيخ
رفيع. نعم
انقطع الاتصال كالعادة شيخانا بارك الله فيكم. بعد نصف ساعة يعني الشبكة تقطع الاتصال بطريقة تلقائية. بقي سؤال أخير إن شاء الله شيخ.
طيب خليني بس فقط أؤكد.
نعم.
إن كان أخونا عيد ريحان الذي بمكة الجزائري له مؤلفات جيدة وهو من طلاب الشيخ ربيع، أما إذا كان خارج مكة فأنا لا أعرفه.
بارك الله فيكم شيخنا. نعم. الله عليكم. هذا سائل من تونس قول السلام عليكم ورحمة الله. ما أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي الأعمال الصالحة التي تفعلها المرأة السلفية المتزوجة لتكون سببا في دخول الجنة، مع العلم أنها دائما تعاني من الخوف من القبر وأحواله وأهوال يوم القيامة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأعمال التي تحرص عليها المرأة المسلمة وكل مسلم أيضا كثيرة، منها وأهمها التوحيد وتحقيقه والبعد عن الشرك والبدع والضلالات، ومن الأعمال المحافظة على الواجبات وترك المحرمات، ومن الأعمال المهمة التوكل على الله عز وجل والثقة بالله والاعتماد عليه وأخذ الأسباب والعمل بها بالجوارح مع تعلق القلب بالله. وأيضا من الأعمال المهمة بر الوالدين والإحسان إلى الفقراء واليتامى والأرامل. والمرأة يقال لها أيضا أحسني إلى زوجك واصبري عليه وراقب الله فيه واحفظي زوجك في ماله وفي عرضك وفي نفسك وفي ولده. وأما الخوف من الموت فلا بد أن تعلم المرأة وكل مسلم أن الإيمان بالقضاء والقدر واجب، وأن الموت حق على الجميع، كلنا سنموت كما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وأن الموت له أجل لا يستقدم ولا يستأخر، فلا ينفع منه حذر، فلما الخوف منه بهذه الصورة؟ أما الخوف من الموت وما بعد الموت والاستعداد له فهذا أمر مطلوب، ولكن أن يكون الخوف من الموت يصل لدرجة الوسوسة والخوف الذي يؤدي إلى القنوط أو ترك العمل أو إلى عدم التدبر والخشوع في العبادات الشرعية، فلا شك أن هذا باب من وسوسة الشيطان. فلتحذر المرأة وكل مسلم من هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. قد أخذنا من وقتكم كثيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا مما سمعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم ويحسن إليكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذه محاضرة بعنوان الأسباب المعينة على الثبات على المنهج السلفي ألقيها على إخواني بالمملكة المغربية بدار الحديث بمدينة الناظور وذلك يوم الثلاثاء الموافق بالسادس والعشرين من شهر شعبان عام 35 و400 و1000 من الهجرة النبوية أتدارس وأتذاكر مع إخواني السلفيين في دولة المغرب وغيرهم ممن يسمعوننا وقبل البدء في الأسباب التي تعين بإذن الله تعالى على الثبات على المنهج السلفي أود التنبيه على أمر مهم وهو أن هذه المحاضرة لا تتكلم عن أسباب الهداية للحق بل تتكلم عن أسباب الثبات على الحق بعد معرفته والهداية إليه والثبات على الحق هو الاستقامة على أمر الله والصبر على طاعة الله وعلى السنة أمام داعي الهوى والشهوة والمنهج السلفي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسنة التي سار عليها أئمة الهدى والدين كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لما سئل عنها ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذه المحاضرة تبين بعض تلك الأسباب التي تعين بحول الله وقوته على الثبات على المنهج وهذا الموضوع مهم وجدير بالمدارسة والمناقشة والقراءة فيه، وتظهر أهمية الموضوع من عدة أمور، منها أن الواحد منا لا يأمن على نفسه الفتنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أي الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الحي أي ممن بعدهم لا تؤمن عليه الفتنة. فالسلفي الصادق يخاف على نفسه من الانحراف عن الحق والبعد عنه. فكان من المهم معرفة الأسباب المعينة على الحق والثبات عليه، ومنها الغفلة عن هذا الموضوع عند بعض إخواننا السلفيين، هدانا الله وإياهم للصواب. فبعضهم يسلك المنهج السلفي ويظن أنه معصوم من الفتنة أو سالم منها، ولا شك أن هذه غفلة عن مصائد الشيطان ومكائده ومكائد أهل الباطل، فهم أحرص الناس على إضلاله وإغوائه وتزيين الباطل له وتشويه صورة الحق. وهذا بخلاف أهل البدع، فإن الشيطان يخليهم ويظهرهم في مظهر الخشوع وحسن الخلق فيصطاد بهم. قال الأوزاعي: بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به. ولذلك كان من جواب بعض أهل العلم في ذكر حال أهل البدع والأهواء أنهم كالبيت الخرب لا يأتيه أحد، أما أهل السنة فبيتهم معمور بطاعة الله. قال الشيخ محمد بازمول: الهدايات ثلاثة أنواع: هداية الإرشاد والتعليم والدلالة، وهداية التوفيق لقبول الحق، وهداية التوفيق للثبات على الحق. إذن الهدايات ثلاثة: هداية الإرشاد والتعليم، ثم هداية التوفيق لقبول الحق. فإذا وفق العبد لقبول الحق هناك هداية أخرى مهمة، وهي الثبات على الحق. قال الشيخ: والمصلي حينما يقف للصلاة يحتاج هذه الهدايات جميعها. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. قال ابن تيمية، وهنا دقيقة، ليس كما يقوله طائفة من المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسعى الهدى، وأن المراد بسؤال الهدى الثبات، الثبات أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، انتهى. قلت: فسلوكك المنهج السلفي أمر مهم، ومن المهم أيضا الثبات عليه. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله. قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ويوضح الأمر التالي، وهو أننا نرى بعض المنتسبين للمنهج السلفي لا يثبت عليه، بل ينحرف عنه، إما لغلو وشدة كحال الحدادية التكفيرية، وإما إلى تميع وتضييع، وتضييع للحق، فهم بين إفراط وتفريط. وهذا والله مما يحزن القلب، أن نرى إخوانا لنا كانوا معنا على المنهج السلفي ثم انحرفوا عنه. لم يثبتوا عليه، بل لم يتركوه فقط وانحرفوا، بل أصبحوا يحاربون أهله محاربة العدو اللدود. وهؤلاء المنحرفون عن الحق المصرون على باطلهم لا يضرون إلا أنفسهم، والمنهج السلفي والسلفيون منهم براء، ونحن لا نحابي في دين الله أحدا، فمن كان على الحق فهو أخونا، ومن خالف الحق وعاند وانحرف عنه فليس لنا بأخ ولا نسكت عن باطله. وقد ذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى أن في غابة اللفان أن من مكائد الشيطان أنه ينظر إلى نفس العبد، فإن كانت منحرفة إلى داعي الهوى أخذها بداعي الهوى، وإن كانت منحرفة إلى داعي الشهوة أخذها بداعي الشهوة، وسيأتي نصه بإذن الله. قلت: ومما يدل على أهمية الأمور كثرة الفتن والمحن التي تواجه السلفي، مما تتطلب منه الثبات، على الحق والحرص عليه والخوف على نفسه. من مزادة الفتن والبعد عن أسبابها وما يتعلق بها، وهذا مصداق لحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فهي فتن تعصر بأصحابها، وكم رأينا من صرعى وهلكى بسببها. أسأل الله لي ولكم السداد على الحق، إن هذه الفتن تحرف صاحبها عن الحق ولا يأمن على نفسه من الوقوع في أمر عظيم. لذلك قال مجاهد وغيره: والله لا أدري أي النعمتين أحب إليك، أن هداني الله للإسلام أم نجاني من هذه الأهواء والفتن. لذا كان الثبات على الدين من وصايا الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اثبتوا على الحق واثبتوا على الإسلام ولا تنحرفوا عنه يمينا ولا شمالا. وهذه الفتن قد يقف عندها بعض إخواننا السلفيين موقفا يضيق به صدره، وقد تؤثر على ثباته، وهذا خطأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم. قال: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير أو تغير كثير من الأحوال جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر، إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. انتهى. وهذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية يحتاجه كثير منا، فبعض الناس إذا رأى الردود السلفية على من خالفها من الخلفية تذبذب وأصبح حائرا وتأثر ويقول ما هذا، وما علم أن مع اشتداد الفتن يحتاج إلى الثبات والصبر على الحق. والآن بارك الله فيكم ندخل على الأسباب المعينة على الثبات على المنهج السلفي بحول الله وقوته، إذ هي أسباب يبذلها العبد والتوفيق من الله عز وجل. وحذاري أن يثق الواحد منا بنفسه ويقول أنا لن أضل، أنا على الحق، أنا أفهم الحق من الباطل، وأنا معصوم، أو أنا أستطيع أن أجادل أهل الباطل وأجالسهم. وحذاري من سلوك غير المنهج السلفي، هذه تذكرة في البداية. وأما الأسباب فكثيرة جدا، سأقتصر على بعضها. منها الدعاء بالثبات على الدين، فقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كان أكثر دعائه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والدعاء شأنه عظيم، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وللأسف يغفل بعضنا عن الدعاء، أو قد يدعو بقلب ساهٍ لاهٍ غير مستحضر لأهمية هذا الدعاء. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في بيان أسباب الثبات على الهداية حين سئل عن ذلك، من أقوى الأسباب الدعاء، أن الإنسان يدعو الله تعالى دائما أن يثبته، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فادعو الله بالثبات كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فادعو الله تعالى، فإذا أحسست من قلبك فتورا أو قسوة فألح في الدعاء. وأنبه إلى أنه قد يزيد بعضهم خطأ: يا مقلب القلوب والأبصار، فيزيد كلمة الأبصار، وهذه لم ترد في الحديث، وهذه الزيادة وهي والأبصار لم يرد ذكرها في الحديث، كما أن الأدلة تدل على أن الثبات يكون في القلب، على أن الثبات يكون في القلب، كما في الحديث السابق: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكما في حديث: تعرض الفتن على القلوب. إذن الدعاء بالثبات على الدين من الأسباب المعينة على الثبات عليه، ومنها قراءة القرآن وتدبره والعمل به، فإن القرآن كما قال أهل العلم نزل لمقاصد عظيمة، منها تلاوته وقراءته أنا الليل وأطراف النهار، ومنها تدبره وتفهم معانيه وتأمل أسراره على هدى ونور من الله عز وجل، على فهم السلف الصالح، ومنها العمل به. فالقرآن من أقوى الأمور المعينة على الثبات على الحق، إذا قرأه بتدبر وعمل به. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في بيان أسباب الثبات على الهداية لمن سأله عن ذلك، بعد أن ذكر الدعاء، قال: ثم اقرأ القرآن عن تدبر، ثم اقرأ القرآن عن تدبر وتعظيم والسلم. أقول: منها قراءة القرآن وتدبره والعمل به، فإن القرآن كما قال أهل العلم نزل بمقاصد عظيمة، منها قراءته وتدبره والعمل به. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في بيان أسباب الثبات على الهداية: ثم اقرأ القرآن عن تدبر وتعظيم واستشهاد به واهتداء به، فإن الله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عليك بالقرآن، يقول ابن عبد القوي في منظومته: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. انتهى. ومن الأسباب تعلم العلم الشرعي، فالناس محتاجون للعلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب. قال الإمام أحمد: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. ومنها وهو داخل فيما سبق ولكنه أدق وأخص من الأسباب المعينة على الثبات على الحق، معرفة الحق والباطل بالتفصيل كما ذكر هذا ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وأن الناس في هذا الموضع أربع فرق: الأولى من استبان له سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين على التفصيل علما وعملا، قالوا هؤلاء أعلم الخلق. الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك. والفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل، إلى أن قال: والفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة. وهذا حال كثير ممن اعتلى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع، فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومن الأسباب المعينة على الثبات على المنهج الحق لزوم العلماء السلفيين وطلاب العلم السلفيين والإخوة السلفيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. في هذه الآية وجوب الحذر من أهل الزيغ وأهل البدع، ووجوب لزوم علماء السنة الذين يؤمنون بمحكمه وقد رسخت أقدامهم في العلم والدين فلم يحرفوا ولم يعطلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلزوم العلماء السلفيين أهل السنة هو لزوم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، والله أمرنا بسؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقي المسلم من يصحبه، لأنه سيوافقه في طريقته. وقال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأقدامهم، فإن الرجل يخادل من يعجبه نحوه.
مرحبا بكم.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
تفضلوا شيخنا، تتممون أو نمضي إلى الأسئلة؟
لا أتم أخبر.
بارك الله فيك، تفضل.
أقول: ومن الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول: ومن الأسباب المعينة على الثبات على الحق المنهج السلفي اجتناب الفتن وعدم الخوض فيها وتركها لأهلها، مع لزوم العلماء السلفيين. قال الحسن البصري: إن هذه الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها. إلى أن قال: ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه، لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه. ولهذا كانت من باب المنهي عنه والإمساك عنها من المأمور به. انتهى. ومراده رحمه الله بالفتن العامة، ومما ينبغي أن يعلم في زمن الفتن بالنسبة لعامة الناس أنه يجب عليهم أن يلزموا العلماء السلفيين المعروفين وأن يرجعوا إليهم، وأن لا يخوضوا في الفتنة وأن يجتنبوها، وأن يتركوا الكلام للعلماء، وأن يعلم كل واحد من العامة أن هذه الفتنة هي خاصة بالنسبة له. أما العلماء الذين يدركونها فيميزون فيها بين الحق والباطل، فليس لك أن تقول في الفتنة الخاصة تقول للجميع اسكتوا هي فتنة، كما نسمع من بعضهم إذا تكلم وبين ضلال بعض المنحرفين. يقول يا أخي فتنة أسكت. نقول نعم هي بالنسبة لك أنت فتنة إن كنت لا تعلم الحق من الباطل. أما أهل الحق فإنهم يبينون الحق من الباطل. ولا يعني سكوت الجاهل أن العالم أيضا يسكت إذا تميز له الحق من الباطل. أقول من الأسباب المعينة على الثبات على المنهج السلفي البعد عن أهل الأهواء والفتن. فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يقولون إن من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وقال الثوري من جالس صاحب بدعة لم يسلم من أن يكون فتنة لغيره. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلحق بهم؟ فأجاب نعم ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم هو داع إليهم هو من دعاتهم. نسأل الله العافية. انتهى. وقال عمرو بن القيس كان يقال لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. ومن الأسباب المعينة على الثبات على المنهج السلفي البعد عن أصحاب المعاصي والفجور والفسوق. قال ابن قيم الجوزية كل من آثر الدنيا من أهل الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه. لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذا كان العالم إذا خالط أهل الدنيا والفجور والفسق تأثر بهم وقال على الله بغير علم فمن عداهم من باب أولى. وقال أيضا عن الشيطان أنه إذا رأى من العبد أن الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ولعلي أذكر بعض الأسباب المعينة على سبيل الإجمال ثم أذكر سببا أبينه بعض البيان أختم به الكلام. فمن الأسباب التي أذكرها على سبيل العجالة استغلال الوقت في فيما ينفع وترك الفضول، ومنها البعد عن الأخلاق السيئة، خاصة الكبر والترفع على الناس والتعالي عليهم، وأن يرى نفسه خيرا منهم، والحسد والظلم. فالبعد عن هذه الأخلاق يكون بلزوم الأخلاق الحسنة، والأخلاق لها شأن في الدين، فما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأسباب قراءة كتب الردود، فإن فيها بيانا للحق والباطل بالتفصيل، وتبين للعبد مزالق من أخطأ. وأيضا من الأسباب ترك مجادلة المخالفين، فإن جدالهم مما نهى عنه السلف، فإن جدالهم ومخاصمتهم بعد بيان الحق لهم والتمادي في هذه المجادلة مما نهى عنه السلف. فقد كانوا يقولون: أخبر بالسنة ولا تجادل عنها. وذلك أنه إذا لم يقبل السنة ولم يحترم القرآن ولم يقبله فلا يقبل قولك، فلا تجادل أمثاله. وقال بعض السلف في من يكثر الخصومات ويجعل الدين عرضة للخصومات، فإنه لا يأمن على نفسه أن ينتقل لرأي مخالفه. أيضا من الأسباب المعينة على هذا الأمر قراءة الكتب المؤلفة في هذا، فهناك كتاب أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم للشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى. وهناك أيضا محاضرة للشيخ ربيع عن الثبات عن الحق، ومحاضرة للشيخ محمد بازمون بعنوان الثبات على المنهج، وأيضا لأخينا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله تعالى محاضرة صوتية ومفرغة في ميراث الأنبياء بعنوان أسباب الثبات على الحق. هذه بعض الأسباب المجملة. والسبب الذي أختم به هو أن العبد يعلم يقينا أن الحق أقول بارك الله فيكم. السبب الذي أختم به هو اتباع السنة وما كان عليه سلف الأمة. فمن كان متبعا لمنهج السلف كان بإذن الله تعالى في مأمن من الفتن إذا كان متبعا لمنهج السلف عن الفتن واعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه فإنه يرجى له بإذن الله أن يكون في مأمن من الفتن. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي وصية عمر بن عبد العزيز لمن طلب منه الوصية قال أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤنته. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. وقال الثوري إن استطعت أن لا تحط رأسك إلا بأثر فافعل، كناية عن شدة الاتباع وعدم الابتداع. وقال الميموني قال لي أحمد بن حنبل يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فمن اتبع الحق والمنهج السلفي فهذا من أبرز أسباب الثبات على الحق بإذن الله تعالى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم على هذه النصائح الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن ينفعنا بها، آمين. شيخنا لو تفضلتم في بعض الأسئلة كثيرة ولكن نقتصر على البعض إذا كان الوقت يسمح بالنسبة لكم.
نعم تفضل.
أحسن الله إليكم بارك الله. هذا سائل يقول شيخنا أحسن الله إليكم بعض الإخوة يعملون في صناعة وبيع بعض المأكولات والمشروبات، عندما يطلب منهم شخص أن يعلمه طريقة عمل هذه المأكولات أو المشروبات يوافقون على ذلك بشرط أن لا يعلم أحدا، فهل هذا الشرط جائز شرعا؟ وهم يقصدون بذلك عدم انتشار هذه الحرفة فيتضررون بذلك.
يعني هم يعلمون صنعة من الصناعات يحتكرونها عليهم.
نعم شيخ.
فلا يعلمونها لأي أحد.
يعلمون لكن
إذا لم يكن في الاقتصار بها تضييق على المسلمين فلا مانع من هذا الأمر، لأنه لا يدخل في الاحتكار. ولكن إذا كان تطبيقها والاقتصار على بعض الأشخاص المعينين مع رفع غلاء الثمن فهذا لا يدخل في الاحتكار وهم منهيون عنه.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم من كان يعمل في شركة، هذا كان الأسئلة كتبت هذا المساء فنحاول إن شاء الله أن نعدل في بعض العبارات شيخا يقول ما هذا كان يعمل في شركة فطرده صاحب الشركة فرفع به دعوى إلى القاضي فحكم له القاضي بتعويض مالي. فما حكم عمله هذا وما حكم ذلك المال الذي أخذه؟
الحكم في هذه المسألة لابد أن ينظر إلى الشروط في العقد فيما بينهم، وإلى أيضا ما هي الشكوى، وأيضا إذا كان القاضي حكم فحكم القاضي نافذ إلا أن يتبين خلافه فيرفع حينها للمسؤولين. ولكن نحن نفرض المسألة على صورتين. الصورة الأولى أن يكون لهذا العامل حق في رفع دعواه ويحكم له بعوض مالي، فهنا لا مانع من أن يأخذه ولا حرج في ذلك. الصورة الثانية أن لا يكون لهذا العامل حق على صاحب الشركة، ولكن بطريقة ما يرفع عليه قضية ويتغلب عليه فيحكم له، فهذا ظلم وقد اقتطع من مال أخيه بغير حق فلا يجوز له. والله أعلم، مع ملاحظة أن حكمي عام لا ليس بعين هذه القضية، لأني لا أدري ولا أعلم ما هي الأمور المحيطة بها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يقول كيف تكون مضاراة المخالفين الذين يكون عندهم وزن في الدولة؟
كيف
تكون مضاراة المخالفين الذين يكون عندهم وزن في الدولة؟
يعني على المسلم السلفي أن لا يعرض نفسه للفتن ولا يعرض المنهج السلفي لطعن الطاعنين. هؤلاء المخالفون الذين في بعض المناصب لهم أحوال، الحالة الأولى أن لا يكون لهم تأثير في مناصبهم في نشر باطلهم ولم يظهروا باطلهم، فهؤلاء يتركوا لعدم الفائدة من التعرض لهم ما دام أنهم خاملون وبعيدون عن الفتن. الحالة الثانية أن يدعو إلى باطل وأن يزينوا البدع والأهواء، فهذا لا مانع من الرد على باطلهم وبيان أنهم على خطأ ومنحرفون، إلا إذا خشي على نفسه الضرر، مع ملاحظة أمر وهو أن لا يتعرض السلفي لجانب الدولة وولاة الأمر فيتكلم في هذا الرجل ويتكلم في ولاة الأمر، هذا خطأ. أنت عليك أن تتكلم في صاحب البدعة والداعي إليها إن كانت عندك قدرة على بيان الحق وصبر وجلد عليه، أما إذا خشيت على نفسك فلا يجب عليك أن تظهر هذا الأمر وتقتصر على إخوانك وأهلك تبين لهم الخطأ. نعم،
صلى الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، شخص يعتقد كفر تارك الصلاة وأبوه لا يصلي ومع هذا فهو يلقي عليه السلام، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟
شخص ماذا؟
شخص يعتقد كفر تارك الصلاة، وأبوه أبو يعني أبو هذا الشخص لا يصلي، ومع هذا فهو
لا يصلي. نعم.
مع هذا فهو يلقي عليه السلام، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟
إن شاء الله صحيح، وذلك أن مسألة تارك الصلاة كما ذكر أهل العلم فيها خلاف لأهل السنة، وما دام أنه خلاف في جناب الوالد ومنزلته عظيمة في الدين، فبلا شك أن الأفضل أن لا يهجره وأن يسلم عليه وأن يصاحبه في الدنيا معروفة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم أكل لحم المعلبات المستوردة من بلاد الكفار مثل لحم الدجاج ولحم البقر وجزاكم الله خيرا؟
فتوى أهل العلم في هذه المسألة معروفة، وهي أن ولاة الأمر إذا كانوا يتحققون من كونها مذبوحة على الطريقة الشرعية فيكفي هذا، وإن كان ولاة الأمر لا يعتنون بمثل هذا الأمر فإن علم أنها ذبحت بطريقة شرعية بالسؤال بسؤال أهل تلك البلاد مثلا من المسلمين فيها، فهذا واضح أنه يأكل منها، وإن علم أنها تنزح بطريقة غير شرعية كالصعب يعني بعض الأفعال المحرمة فلا يأكل منها، وإن لم يعلم وكان فإن لم يعلم هل ذبحت بطريقة شرعية أم لا فالأورع والأحوط له أن يتركها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز الاختلاط بأخوات الزوجة؟
لا، ما يجوز الاختلاط بالنسبة للزوج كذا. السؤال بالنسبة للزوج:
هل يجوز الاختلاط بأخوات الزوجة بالنسبة للزوج؟ نعم.
نعم. أخوات الزوجة أجنبيات بالنسبة للزوج، فلا يجوز الاختلاط بهن ولا الجلوس معهن لأنهن أجنبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أخ الزوج بأنه الموت يعني الهلاك، وأخوات الزوجة كذلك يخشى من الفتنة بهن. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: صدر قبل أيام كلام فضيلة الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله في أبي إسحاق هشام القصاص المغربي، يحذر منه ويقول فيه إنه منحرف عن المنهج الحق. رد بعض الإخوة كلام الشيخ عبيد هذا بأنه جرح غير مفسر، وإن صدر من الشيخ ربيع تعديل قدمنا التعديل على الجرح. وبالإضافة فإن قائل هذا القول يقول إن هذه القاعدة استفادها من شريط لكم الموسوم بما يجب على السلفي معرفته من قواعد السلف، وكذا من كتاب الجرح والتعديل للحافظ ابن حجر، فهل كلامه هذا صحيح؟ وما نصيحتكم لهم ولمن يخوض في هذا الأمر؟
معلش، أي قاعدة إيش يقول؟
يقول إن كلام الشيخ عبيد هذا جرح غير مفسر، وللعلم الشيخ عبيد اتهمه بالكذب، فيقول أن هذا الجرح غير مفسر، وإن صدر من الشيخ ربيع تعديل قدمنا التعديل على الجرح.
هل فعلا صدر من الشيخ ربيع الآن مؤخرا تعديل لهشام؟
لم نسمع به شيخنا، لم نسمع هذا، لم يصدر.
طيب، عموما معلوم أن الشيخ عبيد حفظه الله تعالى من العلماء السلفيين المعروفين، فإذا تكلم في رجل وجرحه مبينا الحجة فإن قوله مقبول، كما هي القاعدة عند علماء الحديث أن العالم إذا تكلم في شخص معدل مبينا للجرح قبل منه، أما إذا تكلم العالم في شخص مجهول وجرحه وكان هذا العالم معروف بعلمه في هذا الباب فإنه يقبل قوله على الإجمال. هذا الكلام هو كلام أهل العلم، هذا الذي قررته. أما تنزيل هذا الأخ لكلامي في مثل هذه القضية، لا، هناك فرق. وعموما كلام الشيخ عبيد واضح جدا في جرح هذا الرجل، وينظر ويراجع الشيخ عبيد حفظه الله تعالى من هذه المسائل. نعم،
صلى الله عليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما قولكم في شخص يدعى عبد السلام ياسين، صوفي في المغرب، مؤسس جماعة العدل والإحسان، يدعي أنه يرى أنه ينظر في اللوح المحفوظ ويتحدث عن الغيب، ويدعي أن الله قد حل فيه ثلاث مرات، وأنه مبشر من الجنة، ويقر أنه غوث الزمان، ويدعي أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقظة، وأن أمه تكلم الناس في قبرها، ويثني على غلاة الصوفية كالحلاج والدباغ، ويتهم معاوية رضي الله عنه أنه نقض لا عرى الإسلام. وما نصيحتكم لأتباعه الذين يعتقدون فيه العصمة؟ وجزاكم الله خيرا.
يعني هذا مثل هذا أو هذا السؤال من الطرائف، لأن الجواب في نفس السؤال. السؤال يقول صوفي ويقول بهذه الأقوال إلى آخره. أنا الآن ما عندي يعني كلام أهل العلم حول هذا الرجل بالخصوص، وإن كنت سمعت عنه وعن ضلالاته، لكن الآن ما أعرف، ربما أتذكر بعد قليل. تفضل، أعطني السؤال الثاني.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز قراءة سورتين في ركعة واحدة؟
هل يجوز
قراءة سورتين في ركعة واحدة؟
نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وثبت عن ذلك الصحابي الذي كان يقرأ السورة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد، فدل هذا على جواز هذا الأمر. نعم.
جاءتنا عبر الشبكة. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما
رأيكم في كتابات الشيخ مليحان العوني ككتابه تأملات في كتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة وردوده الأخيرة على الشيخ العبيلان؟ وهل يصح أن يقال إن العالم وإن أخطأ لا يرد عليه علانية من طرف طلبة العلم، لأن هذا من سوء الأدب ومن التقدم بين يدي العلماء؟
نعم، أخونا مليحان العوني من طلبة العلم في الكويت، وله ردود وكتب جيدة، وهو في كتابه في مناقشة رفقا أهل السنة ما قاله من حق يقبل وما قاله من باطل يرد، سواء هو أو أنا أو أي أحد من طلبة العلم، فكل يأخذ من قوله ورد. ولكن لا أعرف ولم أسمع أحدا من أهل العلم تكلم في رده، بل سمعت الثناء عليه أنه أجاد في رده على العبيلان وفي كتبه الأخرى. وأما القاعدة المذكورة هذه هي داخلة تحت القاعدة العامة أن الخطأ يرد، وأما قضية أن طالب العلم لا يرد على العالم وتطبيقها على العبيلان هذا خطأ، لأن العبيلان عنده من الانحراف في المنهج ما هو واضح في قواعده التي قررها وردها الأخ مليحان جزاه الله خيرا. وقد سمعت كذا واحد من أهل العلم يردون هذه القواعد التي ذكرها العبيلان، فهذا خطأ واضح ومنهج مخالف في هذه المسائل. نعم،
صلى الله عليكم.
شوفوا هنا وجدت، نعم، بالنسبة لعبد السلام ياسين، وجدت أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سئل عنه فقيل في أي البلاد هو من المغرب، فقال السائل من الرباط، فقال الألباني من الرباط، فقال السائل من سلا قريبة من الرباط، فقال الشيخ الألباني رحمه الله: ويعني وإذا ما ناقشت هؤلاء، يعني يقولون أنه هو يواجه هؤلاء التواغيت ويرد عليهم وأتباعه كثير منهم أساتذة وطلاب جامعيين، فقال الشيخ الألباني: هو كم سنه تقريبا؟ فقال السائل: 55 أو 60. طبعا هذا الكلام قديم. فقال الألباني رحمه الله تعالى: على كل حال احتجاجه بأنه يواجه الطواغيت كالذي يستجير بالرمداء من النار، تعرفون هذا المعنى ولا بد، فهو ينصر الطواغيت لأن ابن عربي لأن ابن العربي هذا النكرة أفسد الملايين من المسلمين، وأما هؤلاء الطواغيت يعيش مع أحدهم 5 سنين 10 سنين ثم يذهب ولا يبقى. فالظاهر أن الألباني رحمه الله تعالى تكلم في هذا الرجل وبين ضلاله. نعم،
صلى الله عليكم شيخنا على هذه الإجابة وبارك الله فيكم. هذا سائل من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أسأل عن دار الحديث الخيرية في مكة، وهل مدرسوها كلهم سلفيون؟ وبارك الله فيكم.
أعد السؤال.
هذا سائل من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أسأل عن دار الحديث الخيرية في مكة، وهل مدرسوها كلهم سلفيون؟ وبارك الله فيكم.
الجواب بارك الله فيك عن هذا السؤال بأن سألوا غيري من أهل العلم عن هذا الأمر، لأني من سنوات طويلة وأنا لا أعلم حالهم. هذا أمر. الأمر الثاني، أحببت أن أنبه على السؤال السابق، الكلام في العبيلان كما سبق، أما الشيخ العباد فهو من علماء السنة معروف حفظه الله تعالى بذلك، وموقفنا الذي تعلمناه من العلماء في علماء السنة أنه كل يأخذ من قوله ويرد، ولا ندعي العصمة لأحد، ورد الخطأ إذا وقع فيه العالم كالشيخ ربيع أو الشيخ عبيد فضلا عن طلاب العلم، فرد الخطأ بأدب وبيان حجة لا مانع منه، ولا يلزم من رد الخطأ الطعن في عالم السنة. فإذا رد أحد على عالم سنة لا يقال أنه جرحه أو أنه طعن فيه كما يفهمه بعض الناس، هذا خطأ. فالشيخ العثيمين رحمه الله رد على الألباني في مسائل، والشيخ حمود كذلك رد على الألباني، والألباني رد على بعض إخواني السلفيين من العلماء. فهذا دأبهم، دأب أهل العلم، نقاشات ومناصحة ورد للوصول للحق لا للطعن في بعضهم البعض، وهذا في علماء السنة. فلا ينزل مثل هذا الكلام في المخالفين، تنبهوا لهذه القضية، لأن البعض يريد أن يسوي بين المخالفين بين علماء السنة، واضح؟ ففرقوا بين هذا بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول من فرنسا أيضا، أحسن الله إليكم شيخنا، ما حال أبي معاذ حسن المرداوي العراقي وعيد إسماعيل ريحان، وهل نستفيد منهما ومن كتبهما وجزاكم الله خيرا؟
ما حال من؟
ما حال أبي معاذ حسن المرداوي العراقي وعيد إسماعيل ريحان؟
والله هذا العراقي أنا الآن ما أعرف، فسأل المشايخ، فما أقدر أقول فيه لا جرح ولا تعديل. وعلى فكرة قولي لا أعرفه ليس جرحا ولا تنقصا منه، أنا بشر ما أعرف كل شيء، ما سمعت من كلام العلماء بينته، فإذا قلت لا أعرفه لا يعني أني أنتقصه أو أتكلم فيه. لذلك أنا أحيلكم على العلماء. وأما عيد ريحانة، إن كان هو أخونا الجزائري الذي في مكة، هو هذا المسؤول عنه؟
والله ما لا نعلمه شيخنا. هذا سؤال جاء عيد إسماعيل ريحان، نعم. جاء عبر الشبكة، نحن لا نعرفه.
والله إذا كان هو أخونا الجزائري الذي في مكة وله بعض الرسائل النافعة،
انقطع الاتصال كالعادة شيخانا بارك الله فيكم. بعد نصف ساعة يعني الشبكة تقطع الاتصال بطريقة تلقائية. بقي سؤال أخير إن شاء الله شيخنا.
طيب خليني بس فقط أؤكد إن كان أخونا عيد ريحان الذي بمكة الجزائري له مؤلفات جيدة وهو من طلاب الشيخ ربيع، أما إذا كان خارج مكة فأنا لا أعرفه.
بارك الله فيكم شيخنا، حسن الله إليك. هذا سائل من تونس، قول السلام عليكم ورحمة الله، ما أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي الأعمال الصالحة التي تفعلها المرأة السلفية المتزوجة لتكون سببا في دخول الجنة، مع العلم أنها دائما تعاني من الخوف من القبر وأحواله وأحوال يوم القيامة؟
نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأعمال التي تحرص عليها المرأة المسلمة وكل مسلم أيضا كثيرة، منها وأهمها التوحيد وتحقيقه والبعد عن الشرك والبدع والضلالات، ومن الأعمال المحافظة على الواجبات وترك المحرمات، ومن الأعمال المهمة التوكل على الله عز وجل والثقة بالله والاعتماد عليه وأخذ الأسباب والعمل بها بالجوارح مع تعلق القلب بالله. وأيضا من الأعمال المهمة بر الوالدين والإحسان إلى الفقراء واليتامى والأرامل. والمرأة يقال لها أيضا أحسني إلى زوجك واصبري عليه وراقب الله فيه واحفظي زوجك في ماله وفي عرضك وفي نفسك وفي ولده. وأما الخوف من الموت فلا بد أن تعلم المرأة وكل مسلم أن الإيمان بالقضاء والقدر واجب، وأن الموت حق على الجميع، كلنا سنموت كما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وأن الموت له أجل لا يستقدم ولا يستأخر، فلا ينفع منه حذر، فلما الخوف منه بهذه الصورة؟ أما الخوف من الموت وما بعد الموت والاستعداد له فهذا أمر مطلوب، ولكن أن يكون الخوف من الموت يصل لدرجة الوسوسة والخوف الذي يؤدي إلى القنوط أو ترك العمل أو إلى عدم التدبر والخشوع في العبادات الشرعية، فلا شك أن هذا باب من وسوسة الشيطان. فلتحذر المرأة وكل مسلم من هذا الأمر. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، قد أخذنا من وقتكم كثيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا مما سمعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم ويحسن إليكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، سلام عليكم.